يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.
الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف. هكذا أورده المصنف مختصرا، وقد روي بلفظ أتم منه، وهو أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، ما الأب؟ في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فسأل عن معنى الأب، فقال رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، نهينا. فالأب هو معروف، وهو من حشائش البهائم، وهو ما يأكله أو تأكله البهائم ولا يأكله الإنسان. ويحتمل أن هذا الرجل سأل عن معنى الأب تكلفا وتنطعا، من حيث إنه دواب أو إنه طعام الدواب، فكيف يطعم الدواب؟ أو هل تكون الدواب في الجنة؟ وهل هذا الأب يكون من مطعومات الآدمي ومن كان في الجنة؟ يحتمل هذه الأسئلة وردت الرجل، فسأل عمر رضي الله عنه عن معنى الأب، ولم يكن معنى الأب يخفى عن عمر، لكنه رضي الله عنه كأنه علم من حال الرجل أنه يسأل تكلفا ويسأل تنطعا، فيبحث عن معنى الأب، فقال رضي الله عنه كلمة كفت وشفت، وتحتها من دروب العلم، إذ هذه الكلمة تعتبر قاعدة مهمة في هدم كل أنواع البدع والتنطعات والتشدق والتكلف فيما لا يعني الإنسان ولا طائل من ورائه ولا تحته فائدة. فقال: نهينا، نهينا. فإذا قال الصحابي: نهينا أو نهيت، ومثله: أمرنا أو أمرت، فإن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماء الحديث: إن قول الصحابي أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت له حكم المرفوع، وإن لم يرفعه الصحابي. وعدوله إلى هذه العبارة يحتمل أن هذا الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولهذا لم يقل أمرنا أو أمرني أو نهانا أو نهاني، وإنما قال نهيت، فيحتمل أنه لم يسمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر، وإن لم يذكر اسمه لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا، فإن الآمر والناهي هو الله عز وجل، لأن لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهاه غير الله. أما إذا قال التابعي أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا، فإن التابعي هذا الذي أدرك الصحابة يحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاحتمال ضعيف، والصحيح أن الآمر والناهي هو الصحابي. فالتابعي إذا قال أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا، فإن الآمر أو الناهي هو الصحابي، ولهذا لا يحكم له بحكم الرفع، لا يعني لا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة مهمة في التمييز أو التفريق بين هذه الألفاظ، والفرق بينهما واضح، وهو إذا قلنا إن قول الصحابي نهيت أو نهينا أو أمرت أو أمرنا له حكم الرفع فهو حجة، فلا يختلف عن قوله أمرني رسول الله أو أمرنا رسول الله، لا يختلف. أما إذا قال التابعي أمرت أو أمرنا فليس بحجة، لأنه يحتمل أن الآمر هو الصحابي، وهذا هو الظاهر من العبارة، هذا هو الظاهر من العبارة، ويحتمل أن يكون تابعيا آخر. الحاصل أن قول عمر رضي الله عنه نهينا أي نهاهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن التنطع وعن التكلف، سواء وهذه الكلمة عامة تشمل جميع الميادين، فتشمل التكلف في السؤال قصد التعجيز أو البحث عن من لا فائدة من ورائه، لأن التكلف مشتق من الكلفة وهي المشقة، والتكلف هو الذي يطلب أو يحصل المشقة والتنطع، كأنه يسأل بما لا منفعة فيه ولا فائدة بمشقة وبما لا طائل من ورائه. نعم، فقال نهينا عن التكلف، ويدخل أيضا السؤال عن الأمور الغيبية التي استأثر الله عز وجل بعلمها ولربما لم يطلعها نبيا من الأنبياء، فيسأل عن أشياء لا فائدة من ورائها، كأن يسأل في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيسأل كيف تسبح هذه الجمادات، هذه الجمادات وهذه المخلوقات كيف تسبح، أتسبح باللسان، أتسبح بالنطق أو بالحرف والصوت أم ماذا، فيبحث عن هذا، والله عز وجل قد استأثر بهذا، فحسبنا ما ورد في القرآن الكريم ونؤمن كما جاء في ذلك، ولا نتنطع ولا نتكلف في البحث عن الكيفية أو عن الكنها. أيضا من التكلف التكلف الكلام والتشدق فيه إظهارا للفصاحة والبلاغة ولربما تعجيز لعامة الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتشدقون، المتشدقون المتكلفون في الكلام الذين يظهرون غرائب الألفاظ وصعوبة الكلمات ومراعاة السجع المتكلف وغير ذلك من الأمور، فهذا أيضا من التنطع ومن التكلف. وأيضا قد يكون أيضا التكلف في العبادات وفي الأعمال وفي غير ذلك من الأمور. الحاصل أن هذه الكلمة عامة، والواجب على المرء أن يسأل عما ينفعه. وقلت سابقا إذا راود الرجل أو السائل في نفسه سؤال، فقبل أن يسأله فليسأل نفسه أولا، هل هذا السؤال يكون وراءه علم وفيه فائدة، أم أنه ليس وراءه علم ولا أثرة من العلم ولا فائدة ولا منفعة. فإذا رأى فيه فائدة فليسأل، وإذا لم يرى فيه فائدة فليحجم وليسكت، وسكوته أولى. نعم، إذن هذا معنى قول عمر رضي الله عنه نهينا، يعني نحن المسلمين، لأن هذا الخطاب لا يخص الصحابة رضي الله عنهم، لا يخصهم، نعم، وإنما الخطاب يعم بعموم لفظه. وتلاحظون أن هذا من فقه عمر رضي الله عنه، فإن عمر لا يخفى عليه معنى كلمة الأب، ولا احتمل أنه قد خفيت عليه، فلا تختلف عليه هذه الكلمة، لكن أراد أن يعلم الرجل وأن يؤدبه بأن يسأل ما ينفعه ولا يسأل عما لا ينفعه. نعم، ولهذا ترى بعض الشباب يطرح الأسئلة لا علاقة لها بالواقع، بل هي ضرب من الأغلوطات أو الخيالات ليس فيها فائدة. نعم، فهذا النوع من الأسئلة ينبغي على طالب العلم أن يعرض عنه وأن يتحشاه، لأن هذا نوع من التكلف ومن التعمق في الدين. وفي هذا الحديث فوائد، منها النهي عن التنطع وعن التكلف والبحث عما لا فائدة فيه. نعم، وفيه أيضا أن الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا أو أمرت أو نهيت فله حكم الرفع كما تقدم بيانه. وفيه أيضا فضل عمر وحسن فقهه وفهمه رضي الله عنه، فإنه لم يكن يتكلف الجواب أو يتشدق في الكلام. نعم، فهذا من محاسنه. وأيضا أنه يجلس حيثما انتهى بك المجلس. أنت ما شاء الله يعني تحمل يسعك مجلس مكانان، يعني لا تسمع بالمعيد خير من أن تراه. طيب، نعم، تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس رضي الله عنه: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
ثم روى المصنف بإسناده إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن فيه زيادات وإضافات، ولهذا لابد أن أعلق عليها لأن فيها فوائد كثيرة. فقوله رضي الله عنه يعني أنس قال: خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. لما زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وهو وقت الظهر، فوقت الظهر يبدأ من ميل الشمس يعني زوال الشمس. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل زوال الشمس، لم يثبت عنه، وإنما كان يصلي في أول الوقت، ولربما أخر الظهر في وقت الحر من أجل الإبراد، لكن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول الوقت. نعم. قال: فصلى الظهر وكان بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام على المنبر يخطب في الناس، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع أمر عظيم قام فخطب الناس. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن ناس أنهم أرادوا أن يسألوه تعجيزا، أرادوا أن يسألوه تعنتا وتعمقا وتعجيزا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس. وكان فيما خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الساعة وهي يوم القيامة، وسميت الساعة ساعة لأنها تمر كالساعة، لقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة. نعم، ماذا قال؟ يقسم ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى هي القيامة، والساعة الثانية هي البرهة من الزمن، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالجناس التام، الجناس التام. فالساعة الأولى هي يوم القيامة، والساعة الثانية هي برهة من الزمن. فسميت الساعة ساعة لأنها تمر بسرعة. نعم، فذكر الساعة. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم مما هو آت، وكل ما هو آت آت، فذكر أمورا عظاما من أهوال ذلك اليوم، من أهوال ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان، تشيب فيه الولدان، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تأويه، وليس بينه ويوم يكون أخلاء بعضهم لبعض عدو. هذا اليوم العظيم الذي لا يعلم عظمه وكنه إلا الله عز وجل، وتذكير الناس به لاستعداد ليوم المعاد، ويكون الاستعداد بشيء من الزاد، وخير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بهذه الأمور حتى يستعدوا لهذا اليوم العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل فليسأل. نعم، لأنه كما قلت بلغه أن ناسا من المنافقين أرادوا أن يعجزوه فيسألوه سؤال المتعنت والمتعمق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسأل فليسأل، فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. وهذا القسم تأكيدا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابتي عن كل سؤال سئل عنه صلى الله عليه وسلم، ثم تأملوا بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لا تسألوني، وهذا بصيغة ما يعرف بفعل المضارع، ثم قال إلا أخبرتكم، والأصل أن يقول أو أن يقال سأخبركم أو أخبركم، لكن ذكر بصيغة الماضي تأكيدا على الإجابة وتحقيقا لذلك، لأن الأفعال الماضية تفيد التقرير والتأكيد والتحقيق، وهذا كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت بفعل الماضي، ونزلت هذه الآية وأبو لهب كان لا يزال على قيد الحياة، وقد حكم عليه القرآن بالنار، وأكد هذا بقوله تبت، كأن الأمر فصل وحكم وتم، وكان كما أنزل القرآن، فإن أبا لهب مات كافرا. وإذا فهمتم هذه القاعدة وهي مفيدة جدا، وإن كانت قاعدة نحوية لكن لها صلة بقواعد التفسير، فإننا نجد كثيرا من آيات الله عز وجل أو كثير من الآيات القرآنية المتعلقة بذكر الجنة أو النار فإنها تذكر بصيغة الماضي، تذكر بصيغة الماضي، وهذا هو السر في ذكرها بصيغة الماضي، وذلك لبيان أن ما يأتي من أهوال يوم القيامة وعظمها، أو ما يأتي من ذكر نعيم الجنة وحورها وفواكهها، أو ما يأتي من ذكر النار وجحيمها وزمهريرها إلى آخر ذلك، فإن هذا الأمر محقق ليس فيه أدنى شك ولا ريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم به، تحقيقا وتأكيدا لهذا الأمر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذه الأجوبة لتلك الأسئلة كما سأتي بيانه. قال ما دمت في مقامي هذا، أي ما دام في مقامه فأي سؤال يطرح إلا وسيجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قال فقام رجل ولم يسم، ولعل السر في ذلك هو التكتم عليه، فقال أين مقامي، فسأل عن مقامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار. وهذه من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض اجتهاد أو تأويل أو تكلف، فهذه قرينة قوية على أن الله عز وجل أوحى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يدخل النار أو ما يدخل الجنة إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. ويحتمل أن هذا الرجل كان من المنافقين، كان من المنافقين، أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيموت مرتدا، يموت مرتدا، وهذا من أعلام النبوة، ولهذا قال النار. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لرجل آخر قال أين أبي، قال في النار، وكأن الرجل وجد شيئا في نفسه، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوك وأبي في النار. فهذه الأمور إنما تكون عن محض الوحي. هذا الرجل سأل عن مقامه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وفي رواية أخرى في غير البخاري أنه جاءه رجل آخر فسأل عن مقامه فقال في الجنة أو قال الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لهؤلاء العشرة وهم المبشرون بالجنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وغيره من العشرة المبشرين بالجنة، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. فقام عبد الله ابن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة. وقد تقدم هذا في حديث أبي موسى السابق. وقد جاء في لفظ آخر أن هذا الرجل وهو عبد الله كان إذا لاح، يعني كان إذا خاصم عير بنسبه وطعن فيه، فأراد أن يثبت براءة نسبه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصحة نسبه فقال: أبوك حذافة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني سلوني. فلما أكثر عليه قال: سلوني سلوني، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما سئل إلا وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول أحدكم: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم وهو غضبان؟ والغضبان قد يكون فاقد الاختيار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب قد يشوش على فكره وقد يشوش على اختياره. ويجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ولكن لا يقول إلا حقا، ولهذا لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: أأكتب يا رسول الله؟ لأن قريشا عيرته، فقالت له: كيف تكتب كل ما يخرج من في محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر، وهو بشر يتكلم في الرضا والسخط ويتكلم في الرضا والغضب؟ فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من فيه في حالة الرضا أو في حالة الغضب فإنه من وحي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. والوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير متلو هو السنة. وقد قال بعض السلف: إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما أكثروا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: سلوني سلوني، حتى قام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فبرك كما يبرك البعير، برك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما واحتراما له عليه الصلاة والسلام، فبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أيضا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن ينزل عليهم العقاب كما نزل العقاب على الأمم السابقة الذين خالفوا أمر نبيهم. نعم، لما خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أمر أنبيائهم نزل عليهم العقاب، فخشي عمر رضي الله عنه أن ينالهم ما نال الأمم السابقة، ولهذا برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. فقال هذه الكلمة الجامعة النافعة التي تعتبر أصل الإسلام وقاعدته التي لا يستقر إيمان عبد إلا إذا حققها وآمن بها وعمل بمقتضاها، فتضمنت أصول الإسلام وقواعده، لأن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل له هذا الدين، فلا يتم إيمان عبد حتى يرضى بهذه الأصول الثلاثة. ومنها أخذ شيخ الإسلام ومجدد العصر محمد ابن عبد الوهاب هذه أمور ثلاثة في رسالته اللطيفة الطريفة التي أسماها بالأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فيسأل عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن الرجل الذي بعث فيكم، فيسأل عن هذه الأمور الثلاثة. ولهذا لا يكمل إيمان العبد حتى يحققها، ومن حققها فإنه الموحد، ومن هدمها أو هدم أصلا من هذه الأصول الثلاثة فقد هدم أصل إيمانه وهو من الهالكين يوم الدين. فقوله رضيت بالله ربا، رضيت أي اقتنعت عن رضا وعن اختيار ليس عن إكراه أو سخط، بأن يكون الله عز وجل هو معبودك لا معبود سواه، وهو أن يكون وليك لا ولي سواه. فهذه الكلمة تضمنت التوحيدين العظيمين اللذين هما توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن قولك رضيت بالله والله عز وجل هو المألوه بحق، فرضيت أن يكون الله عز وجل هو معبودك بحق لا معبود لا معبود سواه، ولا يتم لك هذا حتى تخلص العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولا يتم هذا حتى تتبرأ من كل الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، وعبدت بالزور وبالكذب وبالباطل. وهذا ما تضمنته كلمة التوحيد، وهي قولنا لا إله إلا الله كما تقدم في الأسبوع الماضي، فإن فيها النفي والإثبات، فتنفي كل الآلهة التي عبدت من دون الله، ثم تثبت العبادة الحق لله وحده لا شريك له. أيضا وقولك رضيت بالله ربا، فهذا إقرار بربوبية الله عز وجل، بأنه ربك وسيدك ومدبر أمرك، وهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل هو عندك هو المعبود والمعطي والمانع والمعز والمذل والمربي والمدبر، وهذا يدفعك إلى أن لا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا إليه، ولا تلجأ إلا إليه. أما إذا قال العبد رضيت بالله ربا ثم هو يعبد مع الله غيره، فإنه كاذب في هذه اللفظة، فلم يرضى بالله ربا، لأن الرضا بالله ربا يقتضي أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن حقق هذه المعاني كمل إيمانه وقوي يقينه وتعلق قلبه بالله عز وجل، وأقبل إلى الله حبا وخوفا ورجاء وتبتلا واستكانة بين يدي الله عز وجل. رضيت لنفسك أن يكون الله هو ربك معبودك بحق خالقك ورازقك. إذا فهذه الكلمة تضمنت هذين المعنيين، وهما التوحيد الألوهية والتوحيد الربوبية، وتضمنت أيضا معاني الأسماء، معاني أسماء الله عز وجل، لأن الله هو أعظم اسم من أسمائه، وعليه ترجع كل أسماء الله عز وجل. فنقول الله أو نقول الرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل، ولا يقال الله من أسماء الرحيم، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، فكل أسماء الله الحسنى ترجع إلى هذا اللفظ العظيم، ترجع إلى اسم الله عز وجل. نعم، الله لا إله إلا هو. نعم، إذا هذه الكلمة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قولك وبالإسلام دينا، رضيت بهذا الدين العظيم أن يكون دينك، وهذا يتضمن أن تسلم، أن تعمل بأحكامه، وأن تقف عند حدوده، وأن تدعو الناس إليه، وأن تعمل بشرائعه. أما إذا قالها المرء ولم يتقيد بهذه الأمور فلم يرضى بالإسلام دينا، لأن هذه الكلمة تقتضي البراءة من كل هذه القوانين أو هذه الديانات التي إما أنها باطلة كالمجوسية والبوذية وما كان على أشكالها، وإما أنها حرفت وزيفت كاليهودية والنصرانية. والمقصود أن قولك رضيت بالإسلام دينا يقتضي هذا، يقتضي البراءة من كل هذه الديانات، ويقتضي أيضا ماذا؟ التسليم لهذا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقولك وبمحمد رسوله، أي رضيت بأن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي منك التسليم لحكمه والتحاكم إليه واتباع هديه وامتثال أمره واجتناب زجره والرضا بحكمه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنك رضيت به. أما إذا قلت رضيت بالرسول أو بمحمد رسولا ولم تتبع هديه وخالفت أمره ورددت سنته بأي سبب من أسباب ردها، فإنك غير صادق في هذه الكلمة، فلا تكون صادقا حتى تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك وأسوتك، وتجعله هو الحكم الذي تتحاكم إليه وتحكم بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأصول الثلاثة والقواعد المهمة التي بني عليها الدين، لا يستقر إيمان عبد إلا بتحقيقها والعمل بمقتضاها. وهذا يدل على فقه عمر وحسن فهمه رضي الله عنه لما قال هذه الكلمات، أي رضينا بما رضي ربنا عز وجل لنا من الأحكام، وراضين بما رضي له نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فلا نتعداها ولا نتجاوزها. نعم. وفي لفظ قال آمنا بالله. نعم. وفي لفظ أنا قال نتوب إلى الله، ولا خلاف بين هذه الألفاظ، فيجمع بينها من حيث إن عمر قال هذه الكلمات في آن واحد، قال آمنا بالله وتبنا إلى الله، وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكن غضبه. نعم. ثم لما قال هذه الكلام أكثر الناس البكاء، أكثر الناس، يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم البكاء، وبكاؤهم رضي الله عنهم إما خشية أن ينزل عليه ما أنزل على الأمم السابقة لما تعنتوا وخالفوا أمر أنبيائهم، إما أنهم اتعظوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الموعظة الحسنة من حيث تذكيرهم بيوم الساعة وما يقع فيها من الأمور العظام. وهكذا كان هؤلاء الصحابة إذا سمعوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام تذرف عيونهم وتخشع قلوبهم وتسكن جوارحهم رضي الله عنهم. وقد قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قلنا يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا، وذكر بقية الحديث. نعم، وقوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك عمر، فلما ما قال ما قال عمر سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا، يعني سابقا عرضت عليه الجنة والنار. قوله عرضت يحتمل أنه رآها حقيقة عيانا، وذلك أن الله عز وجل قد كشف له الحجاب حتى أطلعه على الجنة والنار، وهذا هو الظاهر من الحديث. ويحتمل أنه مثلت له تمثيلا وصورت له في الحائط، صورت له في الحائط حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسب سياق، لكن المعنى الأول هو أقرب إلى سياق الحديث، ويؤيده أنه جاء في صلاته صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، كما مر بنا في كتاب العلم في صلاة الكسوف أنه رؤيت له الجنة والنار، فلما رؤيت له الجنة مد يده ليأخذ عنقودا، يأخذ عنقودا، ثم أقسم لو أخذه لأكله أهل الأرض وما نفذ. فلما يعني مد يده ليأخذ العنقود قرينة على أنه قد كشف له الحجاب ورأى الجنة والنار عيانا. نعم، قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض الحائط. العرض يعني الناحية أو الجنب، الحائط السابق حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد عرضت عليه النبي، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار مرتين، مرة في صلاة الكسوف ومرة في هذا في هذا الوقت، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس في هذا الحديث، فرأى الجنة والنار في الدنيا مرتين، مرة في صلاة الكسوف ومرة في هذا الحديث لما صلى صلاة الظهر ثم قام خطيبا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عما رآه، فقال وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر، أي كهذا اليوم الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى يوما مثل هذا اليوم من الخير في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رأى وعلم من الخير، وأيضا لم يرى مثل ذلك اليوم من الشر في النار، من جحيمها وعذابها وزمهريرها والناس وهم يعذبون فيها، فرأى الجنة والناس ينعمون فيها، ورأى النار، أو أري الجنة أري النار والناس وهم يعذبون فيها، لكن ما رأيتم مثل ما رأيت ولا علمتم مثل ما علمت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخوف الناس وأعلم الناس بالله عز وجل. وقد زاد المصنف رحمة الله عليه وكذا مسلم في هذا الحديث زيادة لم يريدها المصنف في هذا الباب، قال لو علمتم ما علمت لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لو رأيتم ما رأيت من الجنة وخيرها ومن النار وشرها لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، لكن لما لم نعلم أو لم نرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فضحكنا كثيرا وبكينا قليلا. الله المستعان وعليه التكلان. نعم، وفي الحديث فوائد غير التي ذكرت في حديث أبي موسى رضي الله عنها رضي الله عنه منها أن فيه دلالة على أن أول وقت الظهر هو عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وزوال الشمس إذا مالت عن كبد السماء. أيضا وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، وقد كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال خير، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها، وفي لفظ قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فإذا دخل وقت الصلاة فيستحب المبادرة بأدائها، لكن يستحب تأخيرها عند الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا بالصلاة. نعم. وفيه مشروعية الخطبة عند أمر مهم، فإذا وقع أمر مهم واستدعى الإمام أن يخطب في الناس ليذكرهم أو ليعلمهم فيستحب هذه الخطبة. وهذه السنة مع الأسف الشديد قد غابت عن دنيا المسلمين. نعم. وفيه أيضا استحباب تذكير الناس وتخويفهم بالجنة والنار في الخطب العامة، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو الخطبة لأمر مهم كما تقدم. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خطبه كان تعليما للناس وتذكيرا لهم وتحبيبا لهم القرآن والإسلام، وأيضا تعليما لهم لأحكامه وشرائعه. فكان يخرج الواحد منهم قد امتلأ قلبه بالإيمان وقرت عينه بالإسلام وازداد حبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كخطب كثير من الخطباء الذين حولوا المنابر إلى مركز للتناحرات السياسية وإلى العبارات أو النبرات الهيجانية وإثارات النعارات الجاهلية، حتى أصبح الواحد إذا حضر الخطبة لا يكاد يختلف بين دخوله وبين خروجه، فخويت من الموعظة الحسنة والموعظة البليغة التي تحرك الوجدان وتوقد الضمير وتحيي القلوب بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على الله والتوجه إليه. خلت المنابر بمثل هذه الخطب وتحولت إلى منابر للسياسة وللدعايات وربما أيضا لتسوية الحسابات، والله المستعان، وما في هذا خير. وفيه أيضا جواز القسم لأمر مهم أو أمر عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه، قال فوالله، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيستحب القسم تأكيدا عند الأمر المهم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني استحباب التوطئة يعني المقدمة والتوطئة بين الأمر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن المنافقين قالوا ما قالوا وأرادوا أن يتعنتوا ويتكلفوا في السؤال، قام النبي صلى الله عليه وسلم ووطأ بين يدي هذا، فذكر الناس بيوم القيامة، ذكر الناس بيوم القيامة وبأهوالها وعظامها، حتى يستحضر أذهان الناس ليسغوا وليسمعوا لكلامه وليمتثلوا لأمره. ويم الله إن هذا الأسلوب بديع في الموعظة وفي التعليم وفي الإرشاد. ألا ترى أن أن الله عز وجل في القرآن الكريم لما كان يعني ميلاد المسيح بلا أب مما تستنكره العقول تستنكره العقول وتستقبحه، ولهذا رميت مريم رميت به. فالله عز وجل وطأ بين إثبات عظمته وقدرته في خلق المسيح بدون أب، ذكر قصة آدم عليه السلام، وقصة آدم تتفق جميع الملل والمحل على أن آدم خلق من غير أب ولا أم، وأن حواء خلقت من أب بلا أم، وكل الديانات والشرائع تقر هذا. فإذا أقررتم أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، أيعجز الله عز وجل أن يخلق المسيح بأم بلا أب؟ فوطأ بين يدي هذا. فإذا أقررتم بهذا فلتقروا بهذا. ولهذا قال عز وجل إنما عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فقال له كن فيكون. فكان يعني المسيح عيسى عليه السلام كخلق آدم، خلقه الله عز وجل بأمره كن فكان عليه السلام. وهكذا ينبغي على المرء إذا أو المعلم أو الخطيب إذا كان الأمر عظيم قد تنفر منه النفوس في أول وهلة ولا تقبله، فيحسن أن يوطئ بين يدي هذا الأمر بمقدمات تصطاد بها العقول وتستحضر بها الأذهان حتى تصغي إلى كلامك وتتقبله بقبول حسن. نعم. وفيه أيضا فضل هؤلاء الصحابة وشدة خوفهم وخشيتهم من الله عز وجل ورقة قلوبهم ومدى احترامهم وإكرامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تباكوا، حتى جاء في لفظ مسلم أنهم قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين بضم المعجم خنين، وفي لفظ غطوا رؤوسهم ولهم حنين، والخنين الخنين قيل هو البكاء مع الصوت من الصدر، فإذا خرج الصوت من الصدر يقال له خنينا بالخاء المعجمة، وإذا خرج الصوت من الأنف قالوا له حنينا بالحاء المهملة. فهؤلاء الصحابة بكوا حتى كان لهم الخنين وكان لهم الحنين لفرط خشيتهم من الله عز وجل. ولهذا كان إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم وكأن على رؤوسنا الطير، سكون تام تسكن جوارحهم وتخشى قلوبهم ويرمقون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماعهم وأبصارهم، وكأنهم أشجار لو نزل طائر على رؤوسهم لاستقر، سكون تام. لماذا؟ لأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بليغة حكيمة مؤثرة عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه استدل به بعض أهل العلم على جواز تقبيل الرجل رجلاء الرجل، قالوا يجوز للرجل أن يقبل رجل الرجل، وفيه نظر بل ليس بصحيح، لأنه ليس فيه أن عمر قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فيه أنه بركة، والبروك لا يستلزم تقبيل الرجل. فهذه الفائدة في غير محلها، بل يعني ليس فيه دليل على جواز تقبيل الرجل رجل الرجل ولو كان معلما أو كان شيخا. نعم، الذي ثبت في السنة تقبيل رأسه أو تقبيل يده، أما تقبيل الرجل فلم يثبت، وهذا الحديث ليس فيه هذا، كل ما فيه أن عمر بارك كما يبرك البعير، والبروك لا يستلزم التقبيل. لكن يقال أيضا من فوائده جواز البروك بين يدي الشيخ وبين يدي المعلم. نعم، وقد تقدم معنا في كتاب العلم أن المصنف أورد هذا الحديث في كتاب العلم في باب البروك أو من برك بين يدي المعلم أو المحدث، فاستدل به المصنف على جواز البروك بين يدي المعلم أو الشيخ احتراما له وإكراما له. نعم، والدلالة على جواز ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر فعله هذا، فلو كان منكرا أو كان محرما لا منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من هذا الفعل، كما منع أبا ذر لما هم بالسجود إليه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم، إذن يمكن أن يقال يستحب البروك بين يدي الشيخ وبين يدي المعلم احتراما له، لأن عمر رضي الله عنه بارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستحب أن يقال عند وقوع المرء في الخطأ أو في الذنب أو وقوع أمر عظيم، يستحب أن يقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي لفظ قال بمحمد نبيا. يستحب ذكر هذا، واستفيد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا الأمر ليس من الأوراد المأثورة في أوقات معينة، وإنما تذكر لمناسبات كقولك الله أكبر، فيستحب إذا رأى أمرا عظيما أن يكبر، أن يقول الله أكبر، أو أن يقول سبحان الله كما مر بنا في حديث الكسوف لما كانت عائشة تصلي ودخلت على أسماء فأشارت إلى السماء فقالت سبحان الله آية. فذكرنا أن من فوائد هذا الحديث أنه يستحب قول سبحان الله إذا رأى أمرا عظيما، فليست هي من الأذكار المخصصة في أوقات معينة كأذكار صباح ومساء أو أذكار دبر الصلوات، لكن هذه الأمور تقال عند أمر عظيم، إما هذا الأمر مخوف وإما معجب به فيقول الله أكبر، أو أن يقول سبحان الله، أو يقول عند الخطأ رضينا بالله ربا لعل أحدنا، وأسأل الله أن يعافي الجميع، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرده بتأويل باطل أو شبهة مذلة أو نحو ذلك، أو يأتي الحق ثم يتوب ويرجع ويحاسب نفسه فيقول آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا فأرجع إلى الحديث وآمل به إلى آخره. نعم، وفيه أيضا أن من أخطأ في حق شيخه أن يتحلل منه وأن يتقدم الاعتذار بين يديه، فإن عمر لما شعر أو أن الصحابة لما شعروا عمر لما شعر أنهم أخطأوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تعنيته و يعني كثرة السؤال له فقالوا ما قالوا فرجعوا واعتذروا، لأنهم خشوا قال عز وجل أن تحبط أعمالكم أنتم لا تعلمون. نعم، وأنتم لا تشعرون. فالحاصل أن من أخطأ بين يدي شيخه أن يتقدم بالاعتذار وطلب التحلل، وأيضا إذا تقدم هذا بين يدي الشيخ أن يقبل الشيخ حله واعتذاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى من فعل عمر وقوله سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن من صلى نحو النار ونحوها مما ربما عبد من دون الله عز وجل فصلاته صحيحة. وهذا ما استنبطه المصنف رحمة الله عليه يعني البخاري فأورده في كتاب الصلاة وقال باب من صلى وقدامه تنور تنور. ووجه الاستنباط من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلى فعرضت عليه النار فرآها وهو يصلي فكأنه صلى إلى النار. فاستنبط المصنف من هذا أن المرء إذا صلى إلى النار صحت صلاته أو يجوز الصلاة إلى النار أو إلى التنور، لكن فيه نظر، وهذا الاستنباط قد لا يساعد، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي نار الآخرة ليس نار الدنيا، فلا يمكن قياس نار الدنيا على نار الآخرة. وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث رأى الجنة والنار هذه من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا تبنى عليها الأحكام سيما إذا عارضت الأمور الشرعية. ولهذا يقول الفقهاء والأصوليون إذا تعارض خبران أحدهما يتعلق بحكم شرعي والآخر يتعلق بأمر غيبي فيقدم الحكم الخبر أو الحديث الذي يتعلق بالحكم الشرعي على الذي يتعلق بالخبر أو بالأمور الغيبية. نعم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبتيتين، والسبتيتان هما نعلان من شعر، نعلان من شعر، فقال يا صاحب السبتيتين أنزع سبتيتيك، فأمر بنزع نعليه. فهذا حكم شرعي، فاستفيد من هذا كراهية دخول المقابر بالنعلين. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يوضع الميت في قبره قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم. فقالوا هذا الحديث يتعلق بالخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع النعال، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الذين حضروا الجنازة يعني لبسوا نعالهم. لكن قال العلماء قال هذا حديث يتعلق بحكم الشرعي والآخر يتعلق بالخبر فيقدم الأول. مثاله حتى تتضح القاعدة أكثر، وإن كان هذا من الاستطراد، وهذا الاستطراد يعني لا يخلو من فائدة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كان تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تخرج أو لو تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذا الحديث نص في النهي عن المرأة أن تخرج أو أن تسافر بلا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا نص صريح. ثم جاء حديث آخر وهو حديث الضعينة وهي الجارية تخرج من حضر الموت حتى تطوف بالبيت ليس بجوار أحد، فقال يعني من يرى جواز السفر المرأة بلا محرم قال هاي تخرج المرأة من جهة اليمن إلى مكة بلا محرم، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا فدل على جواز ذلك. رد هذا القول بأن هذا الحديث يتعلق بالأخبار، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في المستقبل. أما حديث الأول فهو النص في التشريع قال لا تسافر، وهذا يخبر. فإذا تعارض خبران أحدهما يتعلق بحكم شرعي والآخر يتعلق بالأمور الغيبية فإننا نقدم الحديث أو الخبر المتعلق بالحكم الشرعي لأن كلفنا بهذا ولأنه يبنى عليه الأحكام. أما الأمور الغيبية أو ما يتعلق بالأخبار المستقبلية فهذه لا تبنى عليها الأحكام. إذا فهمتم هذا يعني زال عليكم الإشكال في حادثة شق الصدر، صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صدر دعوته قبل أن يبعث، قال الراوي فجاء جبريل بطست من ذهب. فهذا لا يدل على جواز استعمال آنية الذهب وآنية الفضة، لأن جبريل عليه السلام غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بطست من ذهب. فيقال هذا يتعلق بالأخبار. أما الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة. نعم. وفيه أيضا فضل الصحابة ومدى تسليمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم لأخباره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى الجنة والنار فلم يردوا خبره بتأويل باطل أو بتأسف أو بتكلف، بل قبلوا خبره عليه الصلاة والسلام وآمنوا به أخبرهم أنه رأى الجنة والنار، ما قالوا ساحر أو مجنون أو كذا، بل سلموا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا امتاز هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كان يسأهم أن يقول أن يقال قال الله قال رسول الله، لكن خلف من بعدهم خلف إذا جاءت الأحاديث وخالفت عقولهم السقيفة أو آراءهم الضعيفة ردوها بأدنى التأويل بحجة أنها تخالف العقل، فردوا كثيرا من الأحاديث بهذه القاعدة التي ليست لها قاعدة، وهذا الأصل الذي ليس له أصل، يعني ليس له دليل على صحته. نعم. وفيه أيضا دلالة لأهل السنة أن الجنة والنار مخلوقاتان، خلافا لبعض الطوائف الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى نعيمها، وليس هذا توهم، هذه حقيقة، وهي أن الله عز وجل كشف له الحجاب فرأى الجنة ورأى نعيمها ورأى الخير فيها ورأى النار وعذابها وجحيمها والشر فيها، فهذه حقيقة، فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا. نعم. والفائدة من ذلك حتى يرغب الله عز وجل المؤمنين في الجنة ويحذرهم من النار، لأن المرء إذا علم أن الجنة مخلوقة وهي تنتظره بادر إلى العمل الصالح واجتهد في الطاعات وتسابق في الخيرات، وإذا علم وأيقن أن النار مخلوقة ازداد منها خوفا ورهبة وبعدا من حيث اجتناب الشهوات والابتعاد عن الشبهات وكل ما يكون سببا في دخولها وولوجها. نعم. فالحاصل أن هذا الحديث صريح في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان، والله أعلم. نعم.
حديث واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية.
نعم. ثم روى بإسناده إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان، يعني حذافة، فهذا مبهم قد فسرته الرواية السابقة وذكر المصنف هنا مختصرا، وقصده من إراده مختصرا هو إثبات أن سبب نزول قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هو هذه القصة، يعني أن سبب نزول قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هو لما قام هذا الرجل وهو عبد الله بن حذافة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، قال إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن كما تقدم في رواية مسلم أن أمه عاتبته وقالت: ما سمعت بابن قط أعق منك، أرأيت لو أن أمك قارفت ما تقارف نساء الجاهلية فتفضحها، فالله عز وجل قد برأها، لأنه لو ثبت خدش في نسبه وطعن فيه لكانت يعني قد يعني سمع ما يسوءه. ولهذا قال هو يعني عبد الله بن حذافة: لو ألحقني بعبد أسود للحقته. نعم. إذن فالمفيد أن هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه لإثبات أن هذه الآية نزلت لهذا السبب. ولهذا يمكن أن يقال إن من فوائد هذا الحديث ذكر سبب نزول هذه الآية، لأن المفسرين قد اختلفوا في سبب نزولها، والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.